بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 38 بعد 105 على 1.
بقي في نفسي كلمات أرجو أن تكون قليلات حتى نفسع المجال لتلقي بعض الأسئلة حول الموضوع السابق إن كان هناك سائل أو حول غيره. ذكرت لكم آنفا أكثر من مرة في تضاعيف كلمتي الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخرها. فالذي أريد أن أثني على ما مضى من البيان والكلام تنبيه الحاضرين إلى أن لا ينظروا إلى هذه المسألة بنظرة اللامبالاة وقلة الاهتمام، والتي قد يعبر عن ذلك بعض الناس بقولهم: هذه يا أخي مسائل فرعية. بل قد يقول بعضهم: هذه من القشور وليست من اللباب، فلا تشغلونا بالقشور عن اللباب، ولا تشغلونا بالتوافه من الأمور عن مهامها. فأقول تحذيرا ونصحا، والدين نصيحة كما تعلمون، لا يجوز أن يصدر شيء من هذا الكلام من مسلم بعد أن نبه على خطورة هذه القاعدة، وهي قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، مع ذاك البيان الذي أحاط بجوانب كثيرة من نصوص السنة والآثار السلفية. لا ينبغي للمسلم أن يقول أولا بعامة، لا يجوز أن يقسم الشريعة إلى لباب وقشور، أو إلى مسائل هامة وغير هامة، لأنه من المعلوم عند جميع الباحثين أن الإسلام يجب أن يتبنى كلا لا يجزأ، ومعنى هذا بقواعده وفروضه وفروعه، ومعنى هذا بفروضه ومندوباته. يجب أن يحمل الإسلام أولا علما وثانيا عملا، ولكن في حدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كنت أنت أيها المسلم اخترت لك منهجا في حياتك يشبه ذاك المنهج الذي عبر عنه ذلك الرجل الأعرابي أو النجدي حينما جاء سائلا نبيه عليه الصلاة والسلام عما فرض الله له، فبعد أن بين له الخمس صلوات وصوم شهر واحد في السنة ورمضان إلى آخره، قال: هل علي غيرهن يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فإذا اختار رجل مسلم منهج هذا الأعرابي أو هذا النجدي، وأنه لا يريد أن يتقرب إلى الله إلا بما فرض الله، فليس لنا عليه سبيل من الانتقال، ولكن إياه وليحذر من أن ينتقد المخالف له الذي يحافظ على الفرائض ويحافظ على السنن ويحافظ على المندوبات والمستحبات وكل العبادات. حذاري أن ينكر شيئا من ذلك. وبمثل هذه الألفاظ التي نسمعها في كثير من الأحيان، هذه أمور تافهة، هذه قشور، سبحان الله، هذه عبادات، فلما تسميها بأمور تافهة وتارة بقشور، على أن القشور التي يشبه هذا البعض بعض العبادات المشروعة بها القشور المادية التي نراها في بعض الثمار المعروفة، ما خلقها الله عبثا، بل نحن نعلم بالتجربة أن هذا اللب لولا القشر ما تهنينا به ولا انتفعنا به. إذن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فإذا خلق ثمرة وأحاطها قشرا فذلك لحكمة بالغة. كذلك إذا شرع الله عز وجل في الشريعة أمورا هي فريضة وأخرى هي دون فريضة، فما شرع ذلك عبثا، وإنما لفائدة عظيمة جدا، ويجب أن نعرف هذه الفائدة بمثل هذه المناسبة، وهي كما جاء في الحديث الصحيح: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في حديث آخر وهو الشاهد: وإن نقصت، قال الله تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذن هذا التطوع لا يصح أن يقال إنه من توافي الأمور ومن القشور، لأن هذا التطوع في شرع الله عز وجل وفي فضل الله عز وجل على عباده سيقوم مقام الفرائض التي إما أن يكون ضيعها أصلا، وإما أن يكون قد نقص فيها فعلا. فالرسول عليه السلام يخبرنا بأن الله عز وجل من فضله على عباده يوم القيامة يقول للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذن لا يجوز هذا التفريق، لأن كلا مما هو بتعبيرهم لب أو قشر وأمر مرغوب فيه مشروع، فلا يجوز الاستهانة بالقشر، لأنه لا يجوز الاستهانة باللب، ومتى استهنى بالقشر وصلت الاستهانة كما علمتم من الحديث إلى اللب. فأريد مما سبق أن هذه المسألة لو كان في الإسلام لب وقشر، لو كان في الإسلام أمور تافهة، فهذه الكلمة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم وشرحناها لكم آنفا هي من لب اللب، إذا صح أيضا هذا التعبير وأقوله متحفظا. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام ما كان عبثا بين يدي كل خطبة يذكر الصحابة: كل بدعة ضلالة وكلها في النار. ولهذا تأكيدا لهذا الذي أقوله، لقد جاء في صحيح البخاري أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى عمر أمير المؤمنين في خلافته فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أنا أعلم الناس بنزولها، لقد نزلت ورسول الله في عرفات ويوم جمعة، فإذا نزلت الآية في يوم عيدين، في عيد الجمعة وعيد عرفة. إذن هذه الآية عرف الحبر اليهودي قيمتها، وقد يمكن أن يكون كان حبرا من اليهود ثم هداه الله، وقد يمكن أن يكون قد ظل في ضلاله، ما بهمنا. لكن على كل حال انتبه لهذا الفضل الإلهي على المسلمين حين امتن عليهم بهذه الآية الكريمة، اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخرها. إذن هذا الإكمال وهذا الإتمام فضل عظيم جدا من الله تبارك وتعالى. فهل نحن معشر المسلمين عرفنا هذه الحقيقة؟ أقولها آسفا، جماهير المسلمين من الدعاة فمن دونهم لم ينتبهوا لعظمة هذه النعمة الإلهية على عباده المؤمنين، بينما ذاك الحبر اليهودي قد انتبه وقال لو علينا نزلت لاتخذنا يوم النزول عيدا. فقال عمر نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. بناء على عظمة هذه الآية ماذا قال أحد الأئمة الأربعة وهو إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله؟ قال انتبهوا ولا تظنوا أن المسألة من توافي الأمور أو من القشور كما يقولون. قال رحمه الله ورضي عنه: من ابتدع في الإسلام بدعة، مش بدعة كثيرة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، بإذنك شوفيها، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا، كلام يكتب بماء الذهب كما كانوا يقولون من قبل، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن أختم الكلمة هذه تبعا لتلك وقوفا عند هذه الجملة المالكية المدنية. مالك يقول: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والآن تجد في المجتمع الإسلامي طوائف وجماعات وفرق وأحزاب وإلى آخرها، وكلها تنشد العزة للإسلام وعود الحكم بالإسلام، ولكنهم إلا من شاء الله وقليل ما هم يصدق عليهم قول الشاعر العربي القديم أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لماذا؟ لأن مالكا رحمه الله سمعتم أنه قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. سؤال مختصر جدا وجواب مختصر: بماذا صلح أولها؟ بالإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح كلاهما لا يمكن وصول إليهما إلا بالعلم النافع. وما هو العلم النافع؟ العلم النافع جمعه إمام من أئمة المسلمين في أبيات من الشعر حينما قال: العلم، أنا أنهي الكلام بهذه الأبيات، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة: ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. وبهذا القدر كفاية، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يلهمنا العمل بما تعلمنا، وهو على كل شيء قدير. الآن نفتح باب الأسئلة، وأفضل ولا آمر أن تكون الأسئلة حول ما سمعتم، لأن هذا المسموع لا يزال طازجا قبل أن يدخله الزيادة والنقص. وإن لم يكن هناك سؤال حول هذا الموضوع فليكن ما يشاء السائل.
أحد الذي يقولون أن هناك بدعة حسنة في الإسلام يقول: إذا ما قلنا بأن هناك بدعة حسنة في الإسلام فسوف نقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عندما قال نعم البدعة هي، فأنه قد ابتدع في الدين، فكيف نرد عليه جزاكم الله خير؟
الرد معلوم، ونسأل الله أن يعلمنا. أولا يجب أن نلفت النظر هل عمر بن الخطاب هو يوحى إليه ويبلغنا الشرع أم هو رسول الله؟ الجواب الإجماع هو رسول الله. إذ الأمر كذلك، فهل نبدأ بتلقي الدين ومنه هذا الموضوع من عمر ولا من نبي عمر؟ الجواب أيضا بداهة من نبي عمر، ونحن قد فعلنا، فتكلمنا في هذه المسألة انطلاقا من قوله تعالى في الآية السابقة: فمن كان يرجو إلى آخره، ثم بخطبة الحاجة، ثم إلى آخره. فماذا يكون موقف هذا الإنسان الذي قال ما قلت عنه؟ إذا لم نقل بالبدعة الحسنة نكون ماذا؟ خالفنا عمر. فإذا قلنا بالبدعة الحسنة خالفنا الرسول، وخالفنا القرآن، وخالفنا أقوال أولئك الصحابة. أقول هذا كجواب رقم واحد، وهو من باب لفت النظر، أنه مش من هنا نبدأ يا أخي بأخذ العلم. نبدأ كما أنهينا الكلام آنفا: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ونحن آنفا قلنا قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. فمن لم يقتني بكل هذه الأدلة فهذا لن يقتني بدليل يأتي من طريق صحابي هو عمر أو غير عمر. هذا الجواب رقم واحد. الأصل أن نعود إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة لكي نكون على سبيل المؤمنين كما ذكرنا آنفا. لكن الجواب الثاني، وهو يعني دقيق وعلمي، وإنما لجأت إلى الجواب الأول لأنه مفهوم عند كل مسلم، أن عمر كان مشركا، كان من ألد أعداء الإسلام، ثم هداه الله بمن؟ بنبيه عليه الصلاة والسلام، فنحن نهتدي به وليس بعمر. لكن حاش عمر أن يقول قولا على خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس لبعدهم عن العلم كما يسيئون فهم أحاديث الرسول، ويقولون أن الرسول قال كذا، فمن باب أولى أنهم يسيئون فهم قول عمر. والآن ما دام جاء هذا السؤال فلا بد من توضيح الجواب عليه. نحن قلنا آنفا بأنه لا يجوز لمسلم أن يأتي ببدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. ترى هل ما سماه عمر بدعة يصدق عليه ما قلناه نحن آنفا؟ الجواب لا. ذلك حينما قال عمر الخطاب نعمة البدعة هذه، في ماذا قال؟ قال في صلاة القيام، صلاة التراويح، تسمى اليوم بصلاة التراويح، وهي قديما تعرف بصلاة القيام في رمضان، كما قال عليه السلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. الآن نسأل هذا السائل: هل قيام رمضان بدعة بالمعنى الذي ذكرناه آنفا؟ ما الرسول عليه السلام جاء بها ولا تقرب إلى الله بها ولا فعله رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيهات هيهات، إن هذه العبادة قيام رمضان يكفيكم في فضلها. الحديث السابق: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام رمضان 3 ليال، ولابد هنا من وقفة قصيرة. قيام رمضان لا يختلف عن قيام سائر ليالي السنة، فكما يشرع قيام رمضان، قيام ليالي رمضان، كذلك يشرع قيام ليالي كل الشهور، من شعبان، من رجب، من جماد ثاني، جماد أول، إلى آخره، بفارق واحد. الفارق الواحد أن قيام رمضان يمتاز على القيام في سائر ليالي السنة، بأنه يشرع التجمع فيها كما هو الشأن في الفرائض. أما القيام في سائر الأشهر لا يشرع فيها التداعي والتجمع لصلاة القيام جماعة، هذا هو الفارق. فإذا صلاة القيام فعلها الرسول عليه السلام في كل أيام وفي كل ليالي السنة، وكذلك فعل في رمضان، كان يصلي في بيته كما كان يصلي في كل أشهر السنة، ولكن لتشريع، لإرادة الله عز وجل أن يشرع لعباده هذا التكتل في قيام الليل في رمضان فقط، ألهم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويصلي في المسجد، خلافا لعادته في أول رمضان وفي كل ليالي غير رمضان. فلما رآه الصحابة في أول ليلة اقتدوا خلفه. انتشر الخبر ثاني يوم أن الرسول صلى في الأمس الليل جماعة في المسجد، فكثر الناس في الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة، غص المسجد للمصلين. إذا هذه 3 ليالي سن فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين صلاة الجماعة في قيام رمضان، فهل هذه بدعة؟ حاشا. ثم اجتمع الناس في الليلة الرابعة وانتظروا وانتظروا، ما خرج الرسول عليه السلام. بعض من لم يتخلق بعد بأخلاق الإسلام لأنه لم يصحب الرسول عليه السلام تلك الصحبة المديدة الطويلة المباركة، ضاقوا ذرعا بانتظار الرسول عليه السلام ليخرج عليهم، فأخذوا من الحصباء وأخذوا يرمون بها باب حجرته عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا إخلال بالأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عذرهم أنهم بعد ما عرفوا الآداب الإسلامية كما ينبغي، فخرج عليه الصلاة والسلام مغضبا وقال: أما إنه لم يخفى علي مكانكم هذا، وإني عمدا فعلت، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولم يعد الرسول عليه السلام خرج بعد ذلك ليصلي بالناس جماعة، ثم لم يدرك عليه الصلاة والسلام بحياته المباركة رمضان التالي، فقد جاءه الأجل في ربيع الأول، وبويا أبو بكر الصديق كما تعلمون وعاش في خلافته سنتين ونصف تقريبا، والناس يصلون في المسجد زرافات ووحدانا، وهكذا شطرا من خلافة عمر. وكما تعلمون من حرص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على سياسة الأمة والبحث والتفتيش عن مصالحها، خرج يتحسس ليلة فرآهم يصلون هكذا زرافات ووحدانا، فقال لو جمعناهم على إمام واحد، ثم بدا له ذلك، فأمر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن يأم الرجال، وأمر رجلا آخر أن يأم النساء، ثم خرج أيضا كعادته يتتبع الأخبار، فرآهم يصلون جماعة واحدة ووراء إمام واحد، فسر بذلك وقال تلك الكلمة التي أساء بعض الناس فهمها وضربوا بها تلك الأساطين وتلك الأدلة القاطعة في ذم كل بدعة في الدين، قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، لفهم هذه الجملة الأخيرة. ثم نعود إلى الجملة الأولى، لابد من وقفة يسيرة. قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، ماذا يقصد؟ يشير رضي الله عنه أن قيام الليل له وقتان، وقت الجواز ووقت الأفضلية. وقت الجواز بعد صلاة العشاء، الأفضلية آخر الليل، آخر الليل بيكون الناس نايمين، ولذلك قال والتي ينامون عنها أفضل. بعد هذا التوضيح ماذا يعني عمر الخطاب نعمة البدعة هذه؟ أنا أقول الآن إما أن يعني ما يظن هؤلاء، وأنا أقولها صراحة جهلة، أولا جهل بالأدلة التي قدمناها، وثانيا جهل باللغة العربية، لأن كلمة البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة شرعية وبدعة لغوية. فالبدعة الشرعية بالتقسيم السابق إن كانت في الدين فكلها ضلالة كما سمعتم، وإن كانت في الدنيا فهي تقاس بالأدلة العامة، إن كانت مباحة داخلة في أدلة إباحة فهي مباحة، في التحريم فهي محرمة إلى آخره. مثلا السينمايات هذه بلا شك هذه لغة بدعة لكنها محرمة لما فيها من المفاسد إلى آخره، لكن مثلا الخبز الذي نأكله اليوم والأوائل التي يصنعون بهذا الخبز المرقق، وقديما ضربوا مثلا للبدعة المباحة المنخل، لأن المنخل هذا الدقيق هذي بيخرج الطحين السمين ونحوه، هذا ما كانوا يعرفونه. حتى السيدة عائشة قالت لما سئلت كيف كنتم تنخلون الشعير، قالت بالنفخ، وهذه طريقة بدائية موجودة في بعض القرى الفلاحين إلى آخره. فهذه يعني بدع لغة، هي كلها بدع، ولكن ليس كل ما يطلق عليه لفظة البدعة لغة. حتى السيدة عائشة قالت لما سئلت كيف كنتم تنخلون الشعير، قالت بالنفخ، وهذه طريقة بدائية موجودة في بعض القرى الفلاحين إلى آخره. فهذه يعني بدع لغة هي كلها بدع، ولكن ليس كل ما يطلق عليه لفظة البدعة لغة تكون محرمة أو تكون ضلالة أو تكون مباحة. لابد من استعمال الموازين الشرعية. فإذا كانت البدعة عبادة في الدين فهي ضلالة، وهذا كان موضوعنا السابق. وإذا كان ليس في الدين فيقاس بالأحكام الشرعية كما ضربنا مثلا آنفا، مباحة مباحة، محرمة لما فيها من مخالفات الشريعة. فالآن هنا ما يمكن لإنسان يفقه من العربية شيئا، خاصة بعد أن عرفنا أن الرسول عليه السلام سن للناس صلاة القيام بعامة في رمضان وغير رمضان، فلا يقال أن صلاة القيام في الليل بدعة. ثم سن لهم بصورة خاصة التجمع الصلاة جماعة في رمضان، فلا يقال أيضا هذه بدعة. نحن ما نقول إنها بدعة، فعمر الذي عاش مع الرسول عليه السلام يتصور أن يسمي هذه العبادة بالبدعة؟ حاشا لله. أنا أقول الكلمة لكن لست الآن في حاجة إليها خشية الاستطراد كثيرة وكثيرة. الشاهد إذا كان عمر يستحيل أن يسمي عبادة شرعها الله على لسان نبيه وطبقها هو بفعله أن يسميها بدعة، إذن ما معنى قولي نعمة البدعة هذه؟ هنا بقى الجواب. علمنا أن الرسول ترك هذه الجماعة، وعلمنا أن أبا بكر الصديق في كل خلافته ما كانوا يصلون هذه الجماعة، فإذا هذا أمر كان أمرا متروكا. فلما أحيا عمر هذه السنة صارت أمرا حادثا بالنسبة لما قبل ذلك، فسماه بدعة، لأن البدعة في اللغة هو شيء حادث. ولذلك فمن أسماء الله عز وجل مضافة إليه بديع السماوات، أي أوجدها بعد أن لم تكن. فهكذا البدعة في اللغة هو الأمر الحادث، ولكن ليس كل أمر حادث ضروري أن يكون بدعة ضلالة، بل وليس كل أمر حادث ضروري أن يكون بدعة محرمة، وإنما كما قلنا تطبق عليها الأحكام الشرعية. ما كان بدعة في العبادة فقد أتم الله لنا النعمة كما سمعتم. بدعة في غير العبادة في الدنيا حينئذ يقاس بحكم من أحكام الشريعة المعروفة وهي الخمسة. فإذا هذا الذي قال ما نقلت عنه هو أولا لم يفهم معنى البدعة في اللغة، وثانيا لم يقدر عمر بن الخطاب في علمه وفي صحبته للنبي حق قدره، ولذلك تصور أن عمر ابتدع في الإسلام بدعة ضلالة، ولذلك ما بيجوز بزعمه أن نقول كل بدعة ضلالة، حاشا لله. ما ابتدع عمر شيئا إطلاقا، وإنما أحيا سنة. وهنا يأتي الحديث السابق الذي ذكرته لكم مع الحديث الأول، من سن في الإسلام سنة حسنة، عفوا ما رأوا المسلمون، هذا الحديث الأول، ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وشرحنا لكم أنه ليس حديثا مرفوعا للرسول، وبينا لكم معناه لا صلة له بموضوع البدعة. الحديث الثاني هنا ينطبق على عمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. فعمر الآن أحيا سنة حسنة. ومن هنا نقول الاستدلال بهذا الحديث لضرب تلك الأساطين من الأدلة القاطعة في ذم كل بدعة في الدين هذا جهل كجهل ذاك الذي نسب إلى عمر أنه ابتدع القيام في صلاة التراويح جماعة. لماذا؟ لأسباب كثيرة وكثيرة جدا، ولا أريد أيضا أن أطيل، لكن يكفينا الآن الإجمال. قال عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. نقف هنا. وفي الشطر الثاني من حديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. نقول الآن: ما هو السبيل، ما هو الطريق لمعرفة السنة الحسنة من السنة السيئة؟ هذا سؤال كما يقولون يطرح نفسه الآن. الجواب لابد أن يكون على وجه من وجهين اثنين لا ثالث لهما: إما أن يكون العقل هو المرجع في التحسين والتقبيح، وهذا مذهب المعتزلة كما هو معروف عند أهل السنة، أي هم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، وهذا ضلال. وأهل السنة يقولون الحسن ما حسنه الله، والقبيح ما قبحه الله. فإذا من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة نعرفه بالشرع، والنتيجة ما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح. فإذا استدلال بهذا الحديث على ابتداع، على إبداع بدعة في الإسلام، ما أنزل الله بها من سلطان، تحميل للحديث ما لا يتحمل. ويدلكم على ذلك، ولعلي أنهي الكلام والحديث كما يقال ذو شجون، يدلكم على ذلك دلالة قاطعة إذا ذكرناكم بمناسبة ورود الحديث. ما سبب ورود حديث من سن في الإسلام سنة حسنة؟ جاء في صحيح مسلم متن هذا الحديث بالمناسبة التالية، وهو عن الحديث من رواية جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي سيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه حزنا وأسفا على ما رأى من مظاهر الفقر على هؤلاء العرب من مضر. فوقف الرسول عليه السلام في الصحابة خطيبا يحضهم على الصدقة، وقال في جملة ما قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام: فصدق رجل بدرهمه، بديناره، بصاع بره، بصاع شعيره، فصدق أي ليتصدق. هذا من جمال اللغة العربية، يجعل الفعل المضارع مكان الأمر تحقيقا لهذا الأمر كأنه صار أمرا واقعا. فصدق رجل بدرهمه. فما كان من الجماعة الحاضرين إلا أن قام رجل من بينهم وانطلق إلى داره ليعود وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة، فوضعها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا حبل جرار كما يقال، الناس كل واحد بقى بيقوم لبيته ويأتي بما يتيسر له من الصدقة. قال جرير رضي الله عنه: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم أقوام كالجبال من الطعام والصدقة، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كأنه مذهبة من أول لما رأى فقرهم، تمعر وجهه حزنا لما رأى استجابة الصحابة لأمره إياهم بالصدقة ومساعدة هؤلاء الفقراء والمساكين، تنور وجهه كأنه مذهبة. إيش معنى هذا الكلام؟ المذهبة هي الفضة المطلية بالذهب، يبقى لها نور يتلالى. هكذا كانت البشرة أو البشارة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا لاستجابة أصحاب الرسول عليه السلام لأمره إياهم بالصدقة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هنا من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. الآن نحن نسأل أين البدعة في هذه الحادثة حتى نقول من سن في الإسلام، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة كما يزعمون؟ هذا إبطال لهذا الحديث لغة ومناسبة. الصحابة ما فعلوا بدعة، الصحابي الأول ما فعل بدعة، وإنما هو ائتمر بأمر النبي، بل بأمر رب النبي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الله أمرهم بهذه الآية، فاستجاب أول من استجاب الرجل الأول، ثم اتبعه الآخرون، فكتب للرجل الأول أجره وأجر من اتبعه. فكيف يجوز يا مسلمين، يا مسلمون يا عرب، ما أن لكم أن تنسوا لغتكم؟ من سن في الإسلام سنة حسنة بتفسروها من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، وليس هناك بدعة في هذه الحادثة، إنما هي الصدقة. إذن معنى الحديث كما نحن نريد أن نطبقه الآن على عمر: عمر أحيا سنة القيام في رمضان جماعة، فكتب له أجر هذا الإحياء وفعل كل المسلمين الذين يتبعونه إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لهذا الحديث ولأمثاله كقوله عليه السلام: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. لهذا يقول العلماء: أكثر الأنبياء أجرا هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو السبب بفضل الله عز وجل أن يهتدي به الملايين البلايين من البشر الذين جاءوا من بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، وليس على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن السنة تعرف بالشرع، فما شهد الشرع أنه سنة فهي سنة، ثم ننظر: شهد أنها سنة حسنة فهي حسنة، شهد أنها سنة سيئة فهي سنة. فلا علاقة لهذا الحديث بمعارضة قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا الآن انتهيت من جواب عن هذا السؤال، فنسمع ما بعده وعجلوا بالخير. تفضل.
شكرا لفضيلة الشيخ.
عفوا.
الحقيقة كنا نود أن تطوف حول مسألة القياس عندما ذكرته كمصدر من مصادر الشريعة، إذ أنني أرى كثيرا من المسلمين يجعلون من القياس قياسا عقليا دون الاستناد إلى أدلة شرعية أو إلى علة شرعية حين عمل القياس، فأرجو من فضيلتكم الطواف حول هذه المسألة حتى يفهمها المسلمون، وشكرا.
نعم، وإن كان هذا السؤال علمي ودقيق ولا يناسب الجمهور، ولكن لابد لي من كلمة. نحن ألمحنا في جوابنا السابق، ما أدري كنت أنت قبل الصلاة هنا؟
كنت. نعم.
المحنة إلى أن القياس لا يجوز إدخاله في العبادات، لأن القياس إنما شرع لحل أمور أو للإجابة عن حوادث لا يمكننا أن نجد لها نصا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا بد لنا من الرجوع إلى القياس. لكن حقيقة أن هذا القياس تفرق فيه علماء المسلمين فضلا عن غيرهم إلى مذاهب كثيرة، فمنهم من أنكر القياس جملة وتفصيلة، وهؤلاء هم الذين يعرفون عند العلماء بأهل الظاهر، وعلى رأسهم داود الأصبهاني، وهذا ليس له آثار مطبوعة معروفة اليوم، ويليه الإمام أبو محمد بن حزم، وهذا هو حامل راية محاربة القياس تأصيلا وتفريعا، وبخاصة في كتابه المعروف بالمحلى. وعلى الطرف المقابل للظاهرين هؤلاء الأحناف، حيث أنهم توسعوا في استعمال القياس توسعا غير مرضي عنه شرعا إطلاقا، وليس فقط في توسيع دائرة التكاليف بل وفي مخالفة النصوص. فمن المسائل التي كنا قرأناها إبان دراستنا لفقه آبائنا وأجدادنا الألبانيين، حيث لا يعرفون الإسلام إلا أنه المذهب الحنفي، قرأنا في مفسدات الصلاة أو مفسدات الصلاة الكلام عمدا أو سهوا. قلنا عمدا هذا أمر متفق عليه من علماء المسلمين، المصلي يتكلم مع المصلي بجانبه أو بآخر لا يصلي، فهذا كلام كما جاء في الحديث الصحيح لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا له مناسبة. لكن كيف الكلام في الصلاة سهوا يفضلها؟ لما رجعنا إلى الشروح وإلى الحواشي، وإذا بهم يقولون الصلاة يبطلها الكلام عمدا أو سهوا قياسا على العمد، قياسا على العمد، هذا قياس النقيض على النقيض، هذا لا ينبغي أن يقع في مثله مسلم، لكن هذا قد وقع. وكما قال القائل القديم: قد كان ما قد خفت أن يكون، إنا إلى الله راجعون. توسط بعض الأئمة في هذه المسألة، وخير كلمة يمكنني أن أذكرها في هذه المناسبة وأجعلها عمدة القائسين المعتدلين، هي كلمة الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال: القياس ضرورة، فلا يصار إلى القياس إلا إلى الضرورة. وأنا أذكر الآن نقاشا كان جرى بيني وبين أحد المذهبيين في جلسة ربما كانت تجمع ضعف هذا الجمع المبارك، مع مفتي بلدة هناك في سوريا. هو يظل مذهبيا ويأبى علينا أن يتجاوب معنا في الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة لحل مشاكل الأمة التي دائما هي في تجدد مستمر. فكان من حديثي معه: يا شيخ، من أين نأخذ الجواب عن بعض المسائل التي تقع ولا تزال تقع ولم تكن قد وقعت من قبل إلا بالاجتهاد؟ قال: مثل ماذا؟ قلت له: مثلا ماذا تقول في الصلاة في الطائرة، هل تجوز أم لا؟ قال بكل يعني جرأة نعم. قلت له ما هو الدليل؟ وهو مفتي، مفتي البلد الذي أنا أتباحث معه فيها. قال قياسا على الصلاة في السفينة. قلت ما هو جامع بين مقيس المقاس عليه؟ قال الصلاة في السفينة متصلة بالأرض بواسطة الماء، والصلاة في الطائرة متصلة أيضا بالأرض بالهواء. قلت حسن، ولكنك أنت الآن ما شعرت بأنك اجتهدت؟ قال كيف؟ قلت القياس آخر الأدلة الأربعة، قلنا آنفا القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فالذي يحسن أن يقيس معناه اجتهد، فأنت تنكر اجتهاد ثم تقع بما تنكر، على أنك قد أخطأت، أصبت في اجتهادك وأخطأت. قال كيف؟ قلت لا أرى أنك أخطأت بالنسبة للأدلة التي أنت ذكرت، منها الصلاة في السفينة وهذا حديث صحيح، لكنك خالفت مذهبك. قال كيف؟ قلت جاء في شرح الرافعي للوجيد لو أن رجلا، شوفوا القياس بقى، لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فصلاته باطلة. وهذه هي الطائرة، خاصة لتسمى اليوم بالهليكوبتر، تقف هكذا، لا هي معلقة بسقف ولا هي مدعمة من أرض. فعلى مذهبك وجمودك على المذهب لازم تقول أن الصلاة في الطائرة باطلة. قال أنا ما وقفت على هذا النص. قلت له من علم حج على من لم يعلم، وقد دللتك على المصدر. فالشاهد بارك الله فيك، فيما نحن بحاجة إليه من العبادات لسنا بحاجة إلى القياس إطلاقا، ولكن كما قال الإمام الشافعي القياس ضرورة، فنلجأ إلى القياس لرفع هذه الضرورة، وإلا نحن في غنى عنه. هاتوا غيروا شو عندكم ولا نمشي. تفضل.
أولا جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم
به، وإياك يا
أخي. وأود أن أسأل ما أمر الإمام المبتدع الذي يؤم الناس وهو دائما مهما نقوم بالنصح له لا يسمع، بل يبغضنا ويحقد علينا، فما هل يجوز الصلاة خلفه أم لا؟ أم تختلف البدعة من حيث كونها أيا كانت، يعني
من حيث كونها مكفرة أو غير مكفرة،
أو مكفرة أو غير مكفرة؟ جزاكم الله خيرا.
أولا ما أدري بالنسبة أنت كسائل، كنت في الجلسة السابقة؟
نعم.
حينما تكلمنا عن الشيعة،
نعم،
وأنه لا يجوز مبادرة المسلم إلى تكفير الشيعة أو غيرهم بالكون،
تمام.
تذكر؟
نعم.
فمن باب أولى لا يجوز أن نكفر من على الأقل محسوب أنه منا وفينا من أهل السنة والجماعة،
نعم،
إلا إذا رأينا منه كفرا صريح بواحة. وبخاصة يا أخي نحن نعيش كما أظن يعني يتجلى لك من الجلسة السابقة وهذه الجلسة، ونرجو أن نتمكن من جلسة أو جلسات أخرى والأمر بيد الله عز وجل. تفهم جيدا أن الناس كما قال رب العالمين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يبادر إلى تكفير فرد من أفراد المسلمين ما دام أنه يصلي. وأنت الآن وين المياه؟ أن توجه السؤال عن إمام يصلي بالناس. إذن قد جاء في الحديث الصحيح، ولذلك نحن نحض الشباب المسلم على دراسة السنة، وكل من لا يدرس السنة يكونون في ضلال، لكن النسبة تختلف تماما. جاء في السنة الصحيحة: نهيت عن قتل المصلين. ترى هل نستطيع أن نفهم وأن نتفقه في هذا النص نهيت عن قتل المصلين؟ أليس من القياس الأولوي أن نقول نهيت عن تكفير المسلمين؟ هذا قياس أولوي. هذا كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى آخر الآية. هل يجوز ضرب الولد لأبيه بكاف؟ من باب أولى لا يجوز، ما دام أف حرام، فالضرب بكاف أشد إيذاء من أف. هذا اسمه قياس أولي، وهذا لا ينكر أحد، حتى ابن حزم يقع أحيانا في القول بمثل هذا القياس مع أنه ينكره جملة وتفصيلة. الشاهد، فإذا صح وقد صح قوله عليه السلام نهيت عن قتل المصلين، إذا من باب أولى نهيت عن تكفير المصلين. ولكن حينما نرى لا سمح الله من مصلي سواء كان إماما أو ليس إماما كفرا صريحا، وهذا الحقيقة يحتاج إلى بعض خاص، حينئذ لعل الصواب يقول بل وحينئذ لا يجوز تكفيره حتى لو رأينا منه كفرا بواحد، وإنما بعد إقامة الحج عليه. بعد إقامة الحج عليه ثم لم ينزجر ولم يرتدع، حينئذ لا تصلي خلفه ولا يجوز أن تعامله على اعتباره مسلما. أما عامة المصلين الآن من أئمة أو من مقتدين فهم على الأصل مسلمون ولا يجوز تكفيرهم. أما الصلاة فمهما كانت صلاته لا تعجبك سواء أنت أصبت أم أخطأت فصلاتك خلفه صحيحة. أي لنفترض هو المخطئ في صلاته، هو المخطئ في بدعته، وأنت المصيب في حكمك عليه بأنه مبتدع، ولكن أكفرته والحمد لله، مع هذا صلاتك خلفه صحيحة. هذا الجواب لا تأخذه من كتب المذاهب أبدا. لو أنك درست مذهبا من المذاهب المتبعة اليوم كالحنفي والشافعي لانفرط عقد جماعة المسلمين، ولا أصاب المسلمين اليوم كما أصاب المسلمين قبل قرون. هذه مآسي وقعت في التاريخ الإسلامي القديم. لقد جاء أن أحد المتعصبة، ولا أريد أن أسمي المذهب، مر بمسجد يصلي فيه مسلمون على خلاف مذهبه هو.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فقال: أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها؟ مسجد يصلي فيه المسلمون على مذهب من المذاهب الأربعة، مش شيعة ولا خوارج ولا زيدية ولا إلى آخره، من المذاهب الأربعة. فقال هذا المتعصب في حق هذا المسجد: أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها؟ وكذلك قال أحدهم:
وهو قاضٍ يحكم بالشيء.